بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا تقوم السماوات والأرض إلا بأمره، ولا ينفذ شيء في الناس إلا بمقتضى حكمه. سبحانه وتعالى له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه من خلقه وخليله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أشهد أنه أدى أمانات دينه، وبلغ رسالات ربه، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وسلف الأمة وخلفها وأجيالها إلى يوم القيامة خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم ما أحييتنا فأحينا على سنته، ويوم تتوفانا فتوفنا على ملته، وأوردنا حوضه، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأنت أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنده ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. كلمة اليوم يا إخواني لها أهمية خاصة، لقاؤنا في هذه الليلة له أهمية خاصة جدا، لأنه يتعلق بآية عجيبة في كتاب الله عز وجل، جاء توقيتها وجاء أوانها. هذه الآية تتكلم عن اللحظة التي تتغير فيها النظم، تسقط فيها نظم الطغيان ويمكن الناس من أمرهم، وترسم في كلمتين أو ثلاثة ماذا على الناس أن يفعلوا في هذا التوقيت بالذات. فالله عز وجل يقول: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هذه الآية تتكلم عن شيء يماثل أحداث 25 يناير التي سقط فيها من كان يعادي الناس، واستخلف الله الناس ومكن لهم إرادتهم، ثم قال لهم، وفي نفس الآية، ليس في الآية التالية، في نفس الجملة المحكمة، في نفس العبارة، في نفس السطر، في نفس الآية، قال تعالى: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. نحن إذن الآن في لحظات كيف تعملون، والله تعالى لم يقل فينظر ماذا تعملون، وإنما قال فينظر كيف. الكيفية هنا هي المعتبرة، هي كيفية اتخاذ القرار، كيفية التصرف، ما هو الشيء، ما هي النظرة، ما هي الزاوية، ما هو المذهب الذي سيتبعه الناس في العمل آنئذ. لأن الإنسان قد يسقط الطغيان ويتولى الناس أمرهم، ولكنه يعمل أعمالا كثيرة جدا. فإذا كان الحساب طبقا لي فينظر ماذا تعملون، والله هم بيشتغلوا، إنما فينظر كيف معناها حساب على الكيف وليس على الكم، على التجويد، على الصورة المحكمة. ونحن يا إخواني من عجيب الأمر، ولعلي ذكرت هذا من قبل، أن التمكين في القرآن نوعان: التمكين في القرآن تمكينان. المشكلة انه كيف دي هي اللي بتخرج النوع الاول من التمكين تحوله للنوع الثاني. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هناك تمكين يقول الله تعالى فيه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. طب ده وعد لمؤمنين عملوا الصالحات استكملوا هذه الشرائط، انما مش للناس اللي زينا اللي انتوا عارفين المجتمع مليء بايه، وعارفين كيف ان الناس حتى الاسلاميين المتدينين لم يصلوا الى درجة من الاداء ومن الاحكام ومن التقوى ومن الضبط في امور دينهم تجعلهم اهلا لتلقي هذا الوعد. انما هذا الوعد يقول تعالى فيه: وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. انما الآية الثانية ما بتقولش الذين امنوا وعملوا الصالحات، بتقول فقط الذين استضعفوا. يقول تعالى: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، بس استضعفوا ليظهر الله قدرته، فيقول: ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. طب دول نوعين من التمكين، في بينهم فرق؟ الفارق بينهم كلمة واحدة، وأرجو أن ننتبه بكل حواسنا، كلمة واحدة فقط هي الفارق بين نوعي التمكين. أن التمكين الأول هو تمكين للأشخاص وللأفراد فقط. قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم. إنما التمكين الثاني مش تمكين لهم، تمكين للدين، ونمكن لهم ويمكن لهم دينهم. ها، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم. هنا يمكنن لهم وهنا يمكنن لهم دينهم، هو ده الفرق. الفارق هو هل مكن الله قوما فأصبحت طريقتهم، طريقة تفكيرهم، طريقة اتخاذهم للقرار، طريقة استنباطهم واستدلالهم، طريقة تخدم تمكينهم هم، أم أنهم سيحولون هذا التمكين من أنه تمكين لهم إلى أنه تمكين للدين. هي دي كلمة فينظر كيف تعملون، إنه بدل ويمكن، اللي هي الآية 6 من سورة القصص والآية 55 من سورة النور. الآيتين دول وزنوهم كده بينهم وبين بعض، تلاقي آية بتتكلم عن أشخاص يصبح لما يطلع ميدان التحرير يهتف والدنيا تاخد بالها منه وتسمع كلامه وتخاف من ثورته، ده يمكن لهم. إنما يمكن لهم دينهم، دي القضية بقى التي يريدها الله عز وجل من العباد، أن يجعلوا تمكين أنفسهم مدخلا وبوابة لتمكين الدين. هو في غير كده؟ طبعا في ناس إذا مكنوا أخطأوا ولخبطوا لدرجة أن تمكينهم لا يصير تمكينا للدين، وإنما تمكين لأنفسهم هم فقط. ولذلك قال تعالى في سورة الحج: الذين إن مكناهم في الأرض، ها، إن مكناهم كأشخاص، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وما يخافوش ولله عاقبة الأمور. اقرأوا آية سورة الحج، واقرأوا آية سورة النور، واقرأوا آية سورة القصص، آية واحدة، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، علشان تعرف انه الآية الاولى بتتكلم عن تمكين اشخاص، والتانية بتتكلم عن تمكين الدين، والتالتة بتتكلم عن القنطرة، عن الجسر اللي يصل من تمكين الاشخاص الى تمكين الدين. يقول تعالى مرة اخرى اكررها: الذين ان مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ما أحرجوش منه، ما تكسفوش منه، لم يميعوه، لم يسموه أسماء أخرى، ولله عاقبة الأمور، ولله عاقبة الأمور. ف فده يصل إلى تمكين الدين. دي قضية واضحة. ولذلك أنا اليوم عندما أتحدث إلى كل إسلامي صادق أو إسلامي يريد أن يصدق، إسلامي يريد تقوى الله عز وجل، أقول له أنه جرت العادة أن التاريخ هو الذي يحكم على ما نفعله اليوم. تاريخ مستقبلا يقعد الناس يدرسوا الأخطاء التي وقع فيها المسلمون اليوم، زي ما بنقعد النهاردة ندرس الأخطاء التي وقع فيها المسلمون مثلا أيام الفتنة الكبرى، أو ماذا حدث فسقطت الخلافة، أو ما الذي جعل الخلافة الراشدة تتحول إلى ملك عضوض، أو ما الذي قاعدين ندرس، وحلقات تلفزيونية ومحاضرات مسجدية وكتب تدرس أخطاء التاريخ. نحن اليوم يا إخواني نصنع الحدث التاريخي، إحنا اللي موجودين في الحدث أهو. ولذلك نحن اليوم نصنع الصنع الذي سيخضع غدا للتقييم. ما ينفعش ان احنا نكون في غفلة. ولذلك السؤال الذي يلح على خاطري دائما، هل سنكون اهل حزم وضبط وفقه وعلم واهل حساسية ووقافين بحيث نختار الصواب، ولا مسيطر على عقولنا الانفلات من العلم علشان ناخد حريتنا في اتخاذ قرارنا؟ هو ده يبقى موجود ساعات، واحد كده تيجي حتة تعتم على ذهنه يقولك لا مش عايز ادخل في الناحية دي. ليه؟ لانه عايز يتخذ القرار كده، فما تفتح ليش باب ما اقدرش انا، ذهنه يستغلق، هو لا يقصد ان ينحرف، لكن هذا هوى عقله يفعل به كذا، أنه يغلق جانبا ويصمم على أن يستغلق هذا الجانب علشان هو عنده هوى أن يتجه هكذا. لذلك نحن اليوم في الوقت، هل ندرك على بصيرة؟ هل نزيل هذا الاستغلاق؟ هل نتفهم؟ هل ندرك؟ ولا يا ترى سنقول لا ما تكلمنيش كذا، أنا مصمم على أن يستمر هذا الاستغلاق. الفارق أننا اليوم نصنع الحدث الذي قد بسببه تضيع لحظة العمر، تضيع اللحظة الفاصلة الفارقة، ويتكلم التاريخ غدا أنه كان هناك قوم فرطوا وضيعوا ولم ينتبهوا ولم يفقهوا ولم يفهموا. وخصوصا يا إخواني أننا جيل، ها جيل، بل أجيال وقعت في جريمة النكراء هي لم تنتبه، جريمة بسبب أنها لم تنتبه، هي مش نوت، هي لم تنوي أن تقع في الجريمة، وإنما هي جريمة النكراء بمعنى الكلمة. فلقد تسلمنا من 30 سنة مثلا، كان إذا خرج إنسان يقول شيئا ضد الإسلام أو يقول عن الإسلام شيئا يستهجنه أو يتكلم بشيء فيه شبهة إنه هو ضد الإسلام، المجتمع كله يسائله ويحاكمه ويحاصره ثقافيا، يقول له أي أنت ماذا تقصد؟ أين أنت من الإسلام؟ هل تقصد أنك ضد الشريعة؟ فيسرع الرجل، وهذا كان بإجماع لم يخرم عنه يومئذ أحد، إذا الرجل يخرج بسرعة يقول لا أنا لا أقصد، أنا طبعا الشريعة الإسلامية شيء عظيم والإسلام لا جدال فيه، وإحنا بلد مسلم ودولة إسلامية وما فيش أي مشكلة. حتى رئيس الدولة خرج يقول أنا رئيس مسلم لدولة مسلمة، وخرج ليقول الإسلام دين ودولة نعم، وخرج يعني مسألة كانت واضحة ومحسومة. هكذا تسلمنا المجتمع، وإذا بنا بعد هذه السنوات تنقلب الأمور إلى العكس. إذا نطق الإسلامي بشيء يحبذ دينه، يحبذ الإسلام، إذا بالحداثيين والدنيويين والعلمانيين وغيرهم، إذا بهم هم يحاكمونه ويحاصرونه ويقولون له لا أين أنت من المدنية؟ أين أنت من الديمقراطية؟ أين أنت من الحداثة؟ هل تقصد أنك ضد كذا؟ فيقول لا والله أنا أشبه الناس بكم. هكذا، وسنقف غدا بين يدي الله ويسألنا تسلمتم وضعا كان هكذا رأيتموه بأعينكم وعايشتموه، وكانت كل الصحف والإعلام وكله لا يسعه أن يخبط في الإسلام. كان ممكن يخبط في المسلمين يقول دول وحشين، الإسلام حلو لكن دول غلط. إنما اليوم أصبح الإسلاميون هم الذين لا يستطيعون أن يجهروا بالحق. ما الذي جعل صحيح استخدم الطغيان، صحيح استخدم البطش، صحيح استخدم أمن الدولة، صحيح استخدم الأمن الوطني، صحيح استخدم الطاقات اللي ضد الأمنية اللي ضد الإسلاميين، ولكن في الآخر اللي حصل إيه؟ اللي حصل أن الإسلاميين ظلوا يفرطون وينكسرون ويغيرون ويبدلون ويتميعون ويتحرجون وينزلون، إلى أن مر وقت وأصبحنا الآن نقول لا بلاش تتكلم الكلام ده دلوقتي. ولذلك أنا إخواني مفتتح حديثي إليكم اليوم، مفتتح حديثي إليكم اليوم سؤال محدد، هو ما معنى كلمة إسلامي؟ هو إسلامي يعني إيه؟ من ما هو، من هو الإسلامي؟ ما هو الشخص أو ما هو المحل المحتوى المضمون اللي ينزل عليه المصطلح ده؟ يعني إيه إسلامي؟ الشخص الإسلامي هو الشخص المرتبط بالآية والحديث، الشخص المرتبط الوقاف عند الآية والحديث بفقه عميق وبفقه متجدد وبفكر كبير وبتصورات وبإدراك للواقع، ولكنه مرتبط بالآية والحديث. يأسره أنه لا يريد أن ينفلت من حكم الله. فلما بيجي يفكر بيفكر وهو واخد باله كويس جدا انه يأخذ من آية او من حديث، ويرجع الى فقهاء الاسلام وهم يسوقون له الاحكام التي استنبطوها من الآيات والاحاديث. انا ليه بقول الكلام ده؟ لنقطة خطيرة بالغة الخطورة، هو ان الاسلاميين اليوم، أنا ألحظ وأشهد وأستقرئ هذا تماما، منهم عدد كبير جدا تأثر بطريقة التفكير التي يعيش بينها مجتمعيا، تأثر بطريقة تفكير الدنيويين، تأثر بطريقة استنباط الحداثيين. طب وإحنا ما إحنا حدثيين، إحنا كمان لكن حدثيين جدا، لكن بشرط ألا ننفلت من الآية والحديث. إنما الحداثة والتطوير أنتم تعرفون وكم تكلمنا عن هذا الأمر وعن أنه أمر هام في الإسلام ومن محاوره. إنما أنا بقول لحضرتك إنه تعلمنا من كتر المحيط اللي بينا، تعلمنا شيء من طريقة تفكيرهم اللي هو الإبداع الذهني، الإبداع الذهني الذي ليس وقافا عند مرجعية الآية والحديث. تعلمنا كده الحقيقة، وأنا بشوف كده وإنتوا بتشوفوا كده، وكتير جدا شايفين هذا الكلام، إنه ننفلت. أنت مش بتكلم، مش بتفكر ولا بتستنبط ولا بتستنتج ولا بتستدل ولا بتستخدم المنطق ولا علم المنطق ولا غيره طبقا للآية والحديث أو في سياق الآية والحديث أو بناء على الآية والحديث. ده انت ساعات امور معينة تتزين زينة بالغة في عقلك وتراها وانت مخلص، انت مش حسن النية بس، انت مخلص صادق مفعم، لكن هذا تلبيس الشيطان انك تنطلق من الزينة التي تشكلت في عقلك، الزينة اللي هي يعني ان الفكرة حلوة، الفكرة شكلها كويس، فتنفلت من الآية والحديث. يعني ايه تنفلت؟ يعني ما بتستدلش بيه، ما عندكش آية بتقول اللي انت بتقوله. اللي انت بتقوله شيء جميل جدا وباهر ولطيف وظريف، لكنه مش جاي من آية ولا حديث، ولا عندك آية وحديث. هذه مصيبة، اننا بدأت المناهج غير الإسلامية، المناهج ربما كمان المناهج الكفرية، ربما كمان المناهج الزندقة، ربما كمان مناهج بدأت تتسلل إلى أن تصير الزينة العقلية بديلا عند الوقافية، عند الوقف، عند التوقف عند الكتاب والسنة. من أجل هذا أيها الإخوة انفلتت أمورنا وحصلت مصيبة كبيرة جدا، إنه أصبح المفكر يغتصب سلطة الفقيه. إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ هو المفكر ده ما أنا واحد من الناس اللي يعني يقال أنه يمارس التفكير. أنت بتقول إيه؟ المفكر كيف اغتصب سلطة الفقيه؟ الفقيه الذي يستنبط الحكم من القرآن والسنة له شروط، ده بيستنبط حكم من مصادر مكتوبة باللغة العربية، فلازم مثلا يكون أجيز في اللغة العربية، خلاص أصبح عنده إجازة في اللغة العربية، بيفهم نحو وصرف وبيفهم بلاغة وبيفهم العلوم اللغوية اللي هي زي البلاغية اللي هي زي المجاز بأنواعه، يعني يفهم لغة عربية، يفهم ما معنى التراكيب وما معنى الألفاظ وما معنى الدلالات وما معنى العبارات، يفهم هذا الكلام. لابد أن يكون حافظا للقرآن، عارفا بتفسيره، عارفا بالسنة، عارفا بالمصطلحات اللي هي العلم الأصول، يعني له شروط. طب دي عملية صعبة جدا، أنا هقعد أعمل ده أرجع أحفظ القرآن وتسمعه لي وتديني إجازة، وأدرس لغة عربية وتسمعها لي وتديني إجازة، وأدرس علم السنة والجرح والتعديل وأدرس تديني إجازة، ده مسألة أنت عايزني أقعد أذاكر ده كله. الأسهل إيه؟ الأسهل التفكير الإخلاصي ده، إن أنا عايز الإسلام ينتشر ويبقى كويس فأبتدي أمارس عملية التفكير، وده صح جدا، بس له شرط، اني ما غيرش الاحكام. فاهمني يا جماعة؟ ان انا مفكر، فانا افكر ولكني لا اغير الاحكام، لانها مش سلطتي، مش انا صاحب السلطة عليها، مش انا اللي بغير الاحكام، ده الفقيه هو اللي بيشتغل يقول الحكم ده ما ينطبقش على الحالة دي، وبالتالي بتتغير الفتوى الى الشيء الفلاني، ده شغلة الفقيه. امال شغلة المفكر ايه؟ شغلة المفكر او المثقف او الكاتب او ما الى ذلك، انه قد يرى ان الفقيه جامد، وان الكلام الذي كان يقوله الفقهاء القدامى كان يناسب عصرهم، وقد حدث تغير في العصر، ويا اخي الفقهاء الجداد مش واخدين بالهم من تغير العصر، وجامدين ومقتصرين على القراءة في القديم، ومش عارفين يقرأوا الواقع، وكل ده كلام صح، وكل ده انتوا عارفين ان انا معه جدا، اللي هو مسألة ان احنا لابد ان نزلزل الفقه بان نطرح عليه ابجديات الواقع، نقول له بس في هذه الحالة يأتي المثقف والمفكر والانسان المخلص المسلم العام يتكلم مع الفقيه يقول له الحكم اللي انت بتقوله ده ما ينطبقش على هذه النقطة، لان في تغير في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، فيقوم الفقيه يراجع نفسه نتيجة مشاغبة العامية عليه، مشاغبة المفكر عليه، يحاول يدرس القضية من جديد ويجودها ويدققها. انما فكروني زي ما انا قلت الامثلة دي من قبل بامثلة، ان واحد مريض راح لدكتور طبيب، الطبيب كتب له علاج، لما تناوله المريض ادى الى ان المريض يتعب، المريض في الحالة دي بيروح للدكتور يشغب ويقول له يا دكتور انت كاتب لي الشيء الفلاني وانا عندي حساسية من كذا، وكتب لي ده وده ضد الدواء الفلاني، او انا تعبت او جات لي زرقة او حرارة او، فالمريض فالطبيب يغير الادوية بناء على ان المريض يعني حركه شاغبه قال له ده مش مظبوط. انما هل رأيتم المريض حينئذ يغتصب سلطة الطبيب ويكتب لنفسه هو روشتة من عند نفسه بحقن مختلفة وتحاليل مختلفة وأدوية مختلفة؟ لا، هو لا يصف الدواء، هو يتكلم برضو، افرض انا رأي، هو يتكلم في 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 احتياجاته. كذلك لو انني صاحب ملايين ورحت الواحد يبني لي فيلا رائعة قصر مشيد، رحت الأحسن أستاذ في العالم في العمارة وقلت له اعمل لي، فعمل رسم معماري، فلما رأيته قلت له ايه ده يا بيه، ايه اللي انت عامله ده، انت عامل لي المدخل جاي في الجنب، انا عايزه في الواجهة كده، ويبقى يقول لي ده في الجنب احسن لانه عامل لك كده بزاوية وعامل منظر، وتقول له لا انا عايز. هو اللي بيغير المهندس، لكن انا لا اغتصب سلطة المهندس واقول لك سيبك من الرسم ده واقطعه وارسم انا من عندي. هذا هو الفارق. الفقيه دائما هو الدرجة التي تقف بين النص الشرعي والفكر الإسلامي. أن النص الشرعي المفكر بيخبط في الفقيه يقول له لا النص ما بيقولش كده، أنت غلطت، أنت أنزلت الشيء. ما فيش مانع أن العامي يناقش ويصمم ويكتب ويقول، إنما لا يغتصب سلطة الفقيه من أجل أن ينزل الأحكام. وأن وإلا فإننا حينئذ عندما يوسد الأمر إلى غير متخصصيه، إلى غير أصحاب الفن فيه، إلى غير أهله، فيومئذ يكون الفساد قد تمكن تماما من الأمة الإسلامية. من أجل هذا أيها الإخوة سنلاحظ أن كلمات أئمتنا، الأئمة اللي قبل كده بشوية من 20-30-40-50-60-70-80 سنة، كانوا يقولون كلمات صدقوني افتحوا الكتب واقرؤوها هتلاقوها هي نفس الكلمات اللي الناس رفض اليوم تماما تستعملها تماما. ليه؟ مع انه امال احنا مين؟ الله، اذا كان الأئمة الذين احيوا الفكر الاسلامي دول واللي احنا بندعي انهم هم الذين يعني فهموا الناس وجلوا او يعني على الاقل جلوا الحقيقة، بلاش اقول جلوا الصدأ، خلينا نقول انما نفضوا الغبار وجلوا الصدأ وجلوا الحقيقة واوضحوا الامور، وبقينا احنا مبسوطين بكلامهم وكل حاجة. اذا كان كلامهم نحن اليوم نستره ونحجبه ونقول انه ليس هو الكلام، وانه ما انتم مين بقى؟ خلاص ما فيش، نكون شجعان ونقول نحن غيرنا وبدلنا ونحن شيء اخر، بس نبقى شرفاء نقول هذا، نقول نحن شيء اخر. انما ان يظل الناس متصورين انهم لا يزالون نفس الشيء وهم وحدث، لا يمكن. لهذا ايها الاخوة الخطر الشديد القائم اليوم علينا كمسلمين نتبنى منهج الإسلام إنما يكمن في أننا أصبحت عقولنا تفكر منفلتة من القرآن والسنة، ونحن مخلصون، لكن إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. المسألة فيها وضوح. لهذا إخواني هذا التمييع والتبديل في الأقوال والتبديل في الأحكام والتغيير في الثوابت أمر طرأ علينا، أمر طرأ علينا، طرأ علينا، وأنا هقول لكم إيه أسبابه. بس أنا قبل ما أقول لكم إيه أسبابه أو أقول لكم أسبابه الأول، أسبابه أولا علو الهجمة، علو الموجة الهاجمة الضاغطة علينا، هجمة فظيعة عالمية وأمريكية ودولية وداخلية وأمنية وإعلامية وثقافية وليل ونهار فالهجمة الكبيرة دي من شدتها يحدث نوع من أنواع طب نعمل إيه عشان نتكيف. نمرة اتنين تلويث السمعة، إن أصبح الإنسان لو ماشي في الشارع عنده دقن كده معروف الشكل ده بقت سمعته عند ناس معينين لها معنى تاني، هم إما كذابين وإما مخدوعين، أنا عارف إن ده مش صحيح لكن السمعة ملوثة، فأبقى أبالغ علشان أثبت أن ما وصل إليهم من سمعة عني ليس صحيحا، فأبالغ بقى في العكس، أبالغ في التمييع، أبالغ في قبول الباطل، أبالغ في مش قبول الباطل يعني في تفويت أبالغ في التوقف أمام الأمور بصورة واضحة علشان عايز أطلع لطيف وظريف والدنيا تمشي وشبه الناس التانية وكده. السبب الثالث احنا بقولنا علو الهجمة تلويث السمعة. السبب الثالث الحقيقة التجربة التركية. التجربة التركية دي هي الفتنة الفظيعة. هي تجربة كويسة عندهم، إنما دي الفتنة الفظيعة التي أصابت الإسلاميين في بلادنا. ليه؟ لأنه عجبته الطريقة، حاجة مستخبية مخفية وشغل وبيجيب نتائج والمسألة قاعدة تتقدم والدنيا ماشية كويس. ودي الحقيقة مصيبة كبيرة جدا، لأنه كون إن أنا أشبه نفسي بأحد والفارق متمكن يبقى أنا دنا مطموس على ذهني. عندهم هناك الدستور ينص على العلمانية مبدأ حاكما للدولة، وأنه من يخالفها يعدم أو يسجن أو يمنع يحضر من العمل السياسي أو 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 أو. إنما عندنا العكس، عندنا الإسلامية هي المنصوص عليها في الدستور، أنت لا تناقش وضعا علمانيا، أنت تناقش وضعا إسلاميا. فارق كبير في النص في الكتابة. فلما تيجي تتشبع بأن هذا مثل هذا، في الحقيقة ده عدم إدراك لنقطة حاكمة في الأمر. الأمر الثاني إن الجيش عندهم غير الجيش عندنا. الجيش عندنا جيش محترم، جيش من الناس، جيش فيه الميول الإسلامية زيها زي بقية الناس زي الشعب. عندهم الجيش حارس على العلمانية، الجيش مؤمن بمصطفى كمال أتاتورك، الجيش وضعه الدستوري أنه يحرس علمانية الدولة وانفصال الدين عن الحياة، يحرس أنه إذا تسلل إسلامي فإن علي أن أتحرك، وهذا ليس موجودا في بلدي. عندهم المحكمة الدستورية تحكم بمقتضى مبادئ العلمانية نصا، ولا تقبل ما يناقض العلمانية. عندنا ليس الأمر كذلك. المحكمة الدستورية حتى لو وجد فيها منحرفون في وقت من الأوقات فإنها ملزمة بأن تحكم طبقا للنص الدستوري الذي يقول إن الإسلام هو دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في البلاد. فروق فارق الأكثر. مصطفى كمال أتاتورك هذا العلماني الذي أسقط الخلافة وأسس الدولة العلمانية وجعل الأمور بالطريقة العسكرية، هناك فصيل من الشعب يحبه جدا. الشعب التركي كان يحبه، صحيح بيتناقصه، إنما كانوا في وقت من الأوقات ممكن يوصلوا إلى نصف عدد الشعب يحبه حقيقي بصدق، وصلوا إلى التلت، وصلوا إلى الربع، وصلوا إلى 20%، لكن موجودين وفصيل كبير ونافذ. يعني ايه نافذ؟ يعني في المواقع المؤثرة. فبالتالي انت بتعامل شعب هو في الحقيقة هو الذي ينتقد ضدك، انما شعب مصر شعب مسلم، شعب مسلم لا فعلا دي الحقيقة. انتم يا اخواني لا تعرفون الشعب. المصيبة الكبيرة واحفظوها عني، المصيبة الكبيرة أننا لا نعرف حقيقة شعب مصر فعلا. إحنا متصورين أن الظاهرة التلفزيونية أو ظاهرة الحداثيين أو كتاب الصحف أو مقدمي البرامج أو حتى المثقفين أو غيره اللي لو شرحت لهم الأمور كويس هم نفسهم هيكتشفوا الصح فين والغلط فين، إنما هم الآن واقعين في خديعة. إنما الشعب المصري، فمش ممكن أنا أقعد أراهن على 10% مثلا ومهمل أنا إن مثلا 70-80% كتلة كلها تريد أن تتنفس الصلح مع الله، كلها تأمل أن تتنفس المصالحة مع الله، التوبة إلى الله إنه يا رب إحنا أسفين، يا رب إحنا كنا مش قادرين، ولما جاء الوقت نحن أسلمنا وجوهنا إليك وعدنا إليك ولن نكون من ننأى عنك. هو ده الناس، هما دول الناس عندنا، إنما الناس عندهم لم يكونوا كذلك. ولذلك أنا أقول إن أردوغان ثمرة أربكان بإذن الله، يعني ايه الكلام ده؟ أربكان كان ارشد وكان ينطق، ولذلك بدأ التنامي. أردوغان معروف أنه نبت أربكان، ولذلك الناس أخذت النبتة، أخذته كنبتة تعرف خلفيته. إنما كلموني بقى لو لم يكن هناك أربكان الذي وضع في السجن وكان يتهدده حكم بالإعدام وأخذ من رئاسة الوزارة إلى غياهب السجون وفعلوا به وفعلوا وبهدلوه، ولكنه كان يقول أنا سئل وهو في القفص بماذا تريد أن أنت تريد أن تحكم الناس بإيه؟ هو لا يستطيع أن يقول بالإسلام هناك. ولذلك اوعى تسمع كلام حد يستشهد بأقوال تركية، لأنه أقوال الأتراك كانت تحت الإكراه، تحت الإكراه، كان في القفص مهددا بالإعدام. فلما سألوه بماذا تريد أن تحكم الناس قال كلمة رحمه الله يا رب وجزاه عنا خير الجزاء، والله رحمه الله رحمة واسعة، قال أنا أريد أن أحكم الناس بعقيدتهم التي يؤمنون بها. هو لو قال الإسلام خلاص حكم بالإعدام، ما فيش محاكمة أصلا، إنما قال بعقيدتهم، لم يميع الأمور، لم يقل لا وطنية ولا، مع أن الوطنية من، خلي بالك ما تكلميش عن التوابع. أنت ما بتقابلش لما واحد بيحب واحدة ما بيقولهاش أنا والله أنا يعني، بيقولها أنا أحبك، أنا ما يعني ما بيقولهاش والله أنا بحب ضوافرك مثلا أو أنا بحب، يعني هو لا يتكلم ويحب. فالوطنية وما إلى ذلك ده شيء مقدر إسلاميا من التوابع الإسلام، إنما أنت عايز الأصل. فأربكان في عز ما يتهدده الإعدام كان ينطق بها، فيما أعلم، أنا لا أعلم كل التفاصيل، إنما هذا ما كنا نتابعه عبر السنين. وقابلت الرجل في رابطة العالم الإسلامي في مكة وفي منى، وسمعت منه ما أعتبره شرفا كبيرا لقائله، يعني يشرفه طوال العمر أن يكون بهذه الكلمات الكبيرة. ولكن فلما وقف هذه الموقف ومر واثنين وثلاثة واعتقل وشرد ونحي وسجن وتهدده حكم وغيره، خرج بعد ذلك حزب أردوغان لأنه نبتة من هذا الرجل. فالإكراه الذي يتحقق عندهم مش موجود عندنا. كيف أستدل بقول مكره؟ ولذلك الإمام أحمد بن حنبل لما حكي أنه يعني أصر وصمم على النطق بكلمة الحق، خشي من هذه النقطة، إنه الأقوال التي تخرج تحت الإكراه يعني تؤخذ وتصير سندا ودليلا، ولا أنا عندي هناك من يخاف لأنه تتهدده أمور ليست موجودة. يبقى إذن إحنا تكلمنا عن التجربة التركية، وأضيف لكم أمرين في التجربة التركية. إنهم في أوروبا، فالهوى الأوروبي موجود عند الشعب العادي، يعني إحنا عندنا هنا حتى الشعب اللي مش ملتزم بالإسلام مثلا، اللي هو يعني ممكن يكون مش ملتزم قوي أو بيقع في أخطاء أو في معاصي شوية، ده لما تيجي تكلمه عن الإسلام نفسه في الإسلام يعني يقول لك أيوه أنا عربي مسلم، أنا مصري عربي مسلم لا شك في ذلك، يحبوا الإسلام. إنما الأتراك قربهم من أوروبا، أي حد مودرن، أي حد حديث، أي حد نفسه يبقى أوروبي وموجودين. ولذلك كانوا يحتفلون بميلاد رأس السنة في الشوارع بطريقة ألمانيا وغيرها، لأنه عايز يبقى أوروبي، هو من داخله يتمنى الأوروبية. إنما نحن في مصر قوم كما تعلمون الهوى العام هوى أنه هوى إسلامي، حتى لو ما فيش هوى إسلامي عربي، حتى لو الالتزام ما هوش كامل. الفارق الثاني أيضا في التجربة اللغة، في التجربة التركية هم يعتزون بأنهم، هم اللي هو الشعب التركي لا يزال يعتز بأنهم أتراك، بأنهم قومية ماجدة، بأنهم لغتهم التركية، لم يتغيروا إلى اللغة العربية، لم، إنما نحن هنا تغيرنا إلى اللغة العربية وصارت لغة القرآن لغتنا، إحنا تشبعنا وتشربنا. الفارق قائم، هم يحبون الإسلام جدا ومتشبعون به، ويمكن يحبونه أكثر منا ويحبونه ويدافعون عنه، يمكن يغضبون للإسلام وإحنا مثلا ممكن نكون إيه يعني متمالكين أنفسنا وهم يغضبوا. لكن هذا الكلام يا إخواني لا، ليس معناه أن مش موجود عندهم النقطتين ثلاثة دول، النقطتين ثلاثة دول اللي هو مسألة إيه، مسألة القومية، مسألة اللي هو الشعب التركي العام مش الإسلامي فيه، ومسألة اللغة والاعتزاز بيها، ومسألة ضدية العروبة مع أن العربية هي القرآن مش هي الجنس العربي، وكذا كده. زي فلسطين، أنا بتضايق جدا من استخدام الكوفية الفلسطينية كرمز الجهاد الفلسطيني، ده من الدخن الموجود في القلوب، لأن أنت كده أنت مستخدم جهد العقيدة بتاع الأمة الإسلامية اللي مستعدين يقدموا أرواحهم فداء للقضية، وبتسكنوا على رمز داخلي وطني، رمز داخلي وطني اللي هي الكوفية الفلسطينية أو لا، الرمز والشعار هو العقيدة، هو ده دين. هو أنا عايز أسأل حضراتكم سؤال، معلش يعني، وخلي دي فكرة مستقلة أهي لوحدها خالص. هو إمتى الرسول عليه الصلاة والسلام ترخص أو تهاون في إيضاح الإسلام؟ إمتى؟ الساعة كام؟ يوم إيه؟ يوم لما حصل إيه؟ يوم لما حصل إيه فهو بدأ يتميع أو يغير شوية أو ما يبقاش واضح قوي؟ إمتى؟ لما حصل، لما كانوا، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، يوميها ماين زي ما بنقول، يوميها قال كلام يعني ماشي بس عشان الظروف، ما قول كذا، شبه، خليك شبههم، اعمل كذا. ده حصل يوميها؟ لا، كان يقول لهم بوضوح قاطع لن اتبعك ولن تتبعي، بوضوح. طب يوم ايه يا ترى؟ يوم حلف الفضول، يوم لما قال لو دعوني به في الاسلام لاجبت؟ لا برضو، يوم كان يقول الحق ولا يترخص فيه، انا هحفظ امانات الناس وهرد الحقوق ماشي، لكن انتم، كان يقول لقريش، انتم كفار ونحن مؤمنون، انتم مخطئون ونحن مصيبون، انتم. ولما جاي ناقشهم قال لهم وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين، علشان يدخلوا معاه في مناقشة في حوار. ثم قال قل يا ايها الكافرون، يدمغهم بما هو قال يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. امتى؟ يوم ايه تميع حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يوم ما وقف 40 واحد على باب الدار عايزين يقتلوه، فقال طب انا عايز افوت الموضوع. يوم ايه؟ امتى خطاب القرآن، امتى خطاب القرآن انخفض بالقضية؟ وعلى فكرة الكلام ده انا لا اقوله اليوم، الإخوة عارفين الذين يتابعونني أنني من سنة ونصف تقريبا سنة ونصف تكلمت عن هذا في خطوة مستقلة، سبحانك ربي والله لو أني أعدها إعدادا ما كانت بهذه الصورة، تكلمت في خطوة مستقلة من خطوات إخراج الناس من الظلمات إلى النور عن هذه المسألة، مسألة وضوح القضية في كل الأوان وفي كل وقت. امتى الرسول عليه الصلاة والسلام خفف من المبادئ الإسلامية؟ هو يخفف في التعاملات، انه ما يقتلش ده، يأجل ده، يودي ده، يجيب ده، يعمل ده، انما امتى خفف في ذكر المبدأ؟ امتى؟ يوم ايه؟ يوم لما هاجر المدينة يا ترى ولقى رأس اللي كان هيبقى ملك على المدينة كافر، ودخل ولما اسلم نفاقا ومات وهو منافق ولكنه كان كافرا، فقال ده ملك المدينة يا عم بتاع الأوس والخزرج ده. امتى؟ لما لقى فيه يهود وخاف منهم، رايح المدينة يؤسس دولة الإسلام وفيها اليهود هم اللي مسكين اقتصاد المدينة، وقبائل شديدة، عائلات ضخمة، هم مش الثلاثة المشهورين بس، مش بني قريظة وبني قينقاع وبني نضير، ده معاهم تاني زي يهود بني النجار اللي عمل معاهم المعاهدة ويهود كذا. وجد هذه الفئات من اليهود، ووجد المشركين اللي لسه ما دخلوش في الإسلام، ووجد ملك المدينة لا يزال كافرا. هل يوميها ميع القضية؟ هل يوميها قال الإسلام لا يفرض كذا، أو يصل دلوقتي لا خلاص وإحنا مش عارف إيه؟ هل تميع شيء؟ إمتى يا إخواني؟ إمتى؟ ولا إحنا قررنا أن نأخذ فكرتنا من غير مصدر إسلامي؟ إذا كنا قررنا أن نأخذ فكرتنا من غير مصدر إسلامي ما فيش مانع، لا بأس أن يكون الكلام هكذا، أنه والله ما فيش مانع، مش يعني صح، لا بأس أقول، يعني أقول والله أنا يعني أخذ من غير مصدر إسلامي. إنما قل لي منين تأتي فكرة أن النبي عليه الصلاة والسلام إمتى؟ لما كان بيضرب في مكة ويؤذى ويضطهد ويطرد وكان يعرض نفسه على القبائل، وما صدق لقى قبيلة، ده يا راجل ده ما صدق لقى قبيلة، ما صدق لقى قبيلة تقول له طب احنا هنحميك وهنقيم الإسلام كامل وكل شيء، بس خلينا أنا نائب الرئيس، بس خلي نائب رئيس كده يعني من منهج آخر. قال له إيه؟ قال له بس يكون لنا الأمر من بعدك. بالله عليكم قبيلة قوية بيقولوا له احنا بتوع الحرب واحنا بتوع القتال وهنقف معاكم، محدش هيقرب منك، واحنا ناس بقى واخدين احنا على الحدود واخر جمال، بس كل ما وهنقيم الاسلام بالكامل وانت الرئيس وتسمع ونسمع كلامك و24 ايراد، بس لما يتوفاك رب العالمين احنا يكون لنا الامر من بعدك. يعني امال هنعمل ده كله ايه؟ امال يعني نهدف نحورنا للعرب والعجم ثم لا يكون لنا شيء؟ قالوا له كده. فاذا به يقول لهم لا لا، الامر لله يضعه حيث يشاء، انتوا تيجوا على اساس الاسلام الذي احمله مش على الاسلام الذي انتقص منه او اميعه. امتى يا اخواني؟ امتى جت فكرة تبييع المبادئ منين فين؟ يوم ما عرض على القبائل فواحد قال له انا موافق، انا معاك وانت الرسول وانت الرئيس واسمع كلامك والشرع والدين والاخلاق والادب وكل حاجة، واكتر من كده كمان مش عايزين بعدك اي شيء، بس احنا عندنا مكان واحد بس مش عايزين نحاربه، اللي هو فلان الفلاني، عشان بيننا وبينه عهود، وده ملك، ملك الفرس، مش عايزين نحاربه. قال لهم لا، ومشي وعاد الى قريش التي تعذبه وتضطهده. امتى؟ يوم ايه؟ يوم ايه الفكرة دي؟ الفكرة التي لا علاقة لها بالاسلام، فكرة تمييع الحق، ان يوضح مين جابها منين، اين دليل من كتاب او من سنة؟ يا ريت موجود، مش يا ريت، انا لا اتمنى شيئا لم يشرعه الله، انما انا بقول لك يا ريت حتى يكون هناك سند. هو امتى بقى؟ او هو بيميع في ايه؟ هو طبعا ده مش تميع، هو بيميع في ايه؟ انه عند التطبيق تجد صعوبة، تجد حاجة تقوم تشوف، انما في القول، في النطق، في المبدأ لم يحدث مطلقا. هتولي لا في قرآن ولا في سنة، مطلق ما حصلتش. اقول لكم حاجة اكتر، مفاجأة دي اظن، تجربة سيدنا يوسف عليه السلام، انا بديك دليل اهو بملكه لك في ايدك، تجربة سيدنا يوسف عليه السلام. اهي تجربة سيدنا يوسف دي نبي، رسول، داعية موحى اليه، المجتمع غير مسلم، لكن هو جاءت فرصة وتولى فيه قيادة، وكان محبوبا وأمينا وناجحا سياسيا، والتف الناس حول نجاحه السياسي، وكانت النتيجة أنه ظل هكذا حتى مات. ماذا قال القرآن؟ يا سلام يا سلام، ماذا قال القرآن عن هذه التجربة؟ اقلبوا صفحات المصحف وأسرعوا إلى سورة غافر، ستجدون الآية تقول ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعد، يعني اللي هو بعده من بعده رسول، اللي هي العبارة اللي عايز استدل بيها ان يوسف ممارسته برغم انه كان واضحا في دعوته، وبرغم انه قال يا قوم ربنا بيقول وانا أنا وأبويا وجدي. وقال ما قاله في سورة يوسف مما تحفظونه؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ مع أن التانيين كانوا بيسجدوا للملك يا أخي، إنما يوسف قال الحق ناطقا، ولكن برغم أنه قال الحق ناطقا وكان زعيما سياسيا ناجحا جدا، مع ذلك لم يسلم الناس، ما أسلموش، فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، لحد ما مات. شفت التكوين؟ ألا نقرأ القرآن ونتدبره؟ ألا نسرع إلى الله ونستغفره؟ ألا نتوب إلى الله العلي مما أجرمت عقولنا في حق التزامنا بشرع ربنا؟ يوسف زي ما بقولك وضوح ناطق في الحق، سياسة ناجحة في الحكم، ومع ذلك لم يستجب، فما زلتم في شك. الشك ده نقيض الإيمان، مش انتوا عارفين الريبة والشك؟ فما زلتم في شك، لأنه الإيمان من شروط لا إله إلا الله اليقين. الشك ده نوع من الكفر. قال فما زلتم في شك حتى، ده مين اللي قال كده؟ ده بقى في عهد موسى طلع واحد أسلم وبيحكي لهم عن تجربة التاريخ، بيقول لهم فاكرين يوسف؟ جالكوا قبل كده بالبينات، نبي ورسول وداعية وصادق وواضح وناجح سياسيا، وأنقذكم مما أنتم فيه، ومع ذلك ما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم كذا وكذا. عايزين إيه أوضح من كده؟ إمتى يا إخواني وهتولي من إمتى ترخص الناس في ذكر الحق؟ امتى؟ قدام النجاشي؟ قدام النجاشي لما كانوا ممكن يتدبحوا، لما عمرو بن العاص قال له تعالى الحق ده بيقولوا في دينك قولا لا تقبله، وفعلا احنا بنقول في دينهم قولا لا يقبلونه، هم يقولون عيسى اله واحنا بنقول عبد، بقى انا اقبل ان يكون ربي عبد؟ هل ترخصوا؟ هل ترخصوا يا اخواني؟ هل ميعوا القضية؟ هو النطق هو الحاجة الوحيدة، ها شايف اللسان ده، التي لا تتميع. انت ممكن في التطبيقات والسياسات تاخد وقتك وتضبط امورك، انما في ان يبرز الحق حق الله مفيش كده في الاسلام، لا مفيش. قولولي يعني هات لي سند. على فكرة احنا موجودين كل يوم سبت في مسجد في الدقي اللي هو في ميدان الدقي، فاللي عايز حتى يلقاني اهلا وسهلا في مسجد اسد في ميدان الدقي كل يوم سبت، فنستطيع ان احنا نتكلم لو كان الامر بهذه الصورة، انما انا بقول لك اهو، او ترسلوا الي او على التليفون المشهور اللي انا يعني قلت لكم رقمه، او على اي شيء باي طريقة، انما هات لي بس سند واحد من اي حاجة. اهو انا عندي، انا الاسئلة، انا كنت جمعت الاسئلة، لم أجد من ضمن الحاجات اللي موجودة ولا يوم ميع الرسول عليه الصلاة والسلام القضاء. يوم إيه؟ يوم ما قالوا له تعالى أنت امسك الحكم. طب دلوقتي هم خايفين الإسلاميين ياخدوا أغلبية في البرلمان ويشكلوا الحكومة، وخايفين الإسلاميين ينجحوا في انتخابات الرئاسة وياخدوا الرئاسة، وخايفين الإسلاميين، إنما يوميها قالوا له تعالى يا محمد امسك أنت الحكم، سنجعلك ملكا علينا، خلاص إذا كنت تريد الملك ملكناك علينا. قال لهم لا، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه؟ ما هتبقى ملك ويبقى عندك 5 سنين تظبط المجتمع، عايز ايه اكتر من كده؟ عايز ايه؟ هتبقى ملك على مكة ويبقى قدامك وقت تحسن فيه القضية؟ لا لا، انا واضح، انا اريد الله، اريد ان يحكم الاسلام، كان كلامه اريد ان تطيع الله، اريد ان تذعنه، اريد ان تكون كلمة الله قاطعة وحاسمة. دي مسألة في منتهى الخطورة يا إخواني، مهمة جدا، إنه أنت لا يوجد إلا إذا كنا قد قررنا أن ننفلت من ضرورة المرجعية الإسلامية، من ضرورة الآية والحديث، من ضرورة السنة المتبعة. وعلى فكرة طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، هو قال بصوا يا جماعة إنكم سترون بعدي اختلافا كثيرا. قالوا طب يا دي المصيبة، بماذا تأمرنا إذن يا رسول الله إذا كنا نشوف اختلاف كثير؟ قال عليكم بسنتي، يعني طريقتي، بمنهجي، بأسلوبي، ما تألفوش أنتوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. اسنانكم دي تغرسوها، وفعلا انت ممكن اي حاجة في ايدك لو واحد قوي شدها، لو اقوى منك ممكن يطلعها، انما بالنواجذ ما تخرجش الا متقطعة بالناب، عارف الناب بتاع الاسنان، عضوا عليها بالنواجذ. دينك دينك، لحمك دمك، ولو الدين صعب وملتهب قال كالقابض على الجمر، يعني سماه لازم تقبض على الدين ايضا، تفضل ماسكه كده، شايف القبضة في اليد دي، هذا هو المسلم. بلال بن رباح لما كانوا هو ممكن يقايضوه على اي حاجة، انما يقايضونه على ذكر الحق، قال احد احد، ولما عجز اشار باصبعه. دي امة، انما احنا قاعدين نتقهقر لحد ما زي ما قلت لكم، بدل ما احنا كنا بنقول للناس انتوا موقفكم ايه من الاسلام، فضلوا يتلعبوا بثباتنا على الحق لحد ما هو دلوقتي بيقول لي انت موقفك ايه من المدنية والعلمانية والحداثية والديمقراطية يعني بقيت انا اللي مكلف ابقى شبه مناهج الارض لانني قبلت. والاخطر بقى من كل دول، الاخطر بقى من كل دول المتمهل المتريث اللي لسه ايه، لسه لسه لسه، ده خطير جدا، ده في منتهى الخطر، ده وقد يكون من اشد الناس اخلاصا. انما يقول ربنا عز وجل، ربنا الله عز وجل يقول وان منكم، في نوع كده، وان منكم لمن ليبطئن. استنى ما تحسمش دلوقتي، استنى شوية. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا سلام يا سلام يا سلام يا رب العالمين، دين يعرف أصحاب المواقف. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما دعوت أحدا للإسلام إلا كانت له عنده إيه بقى اللي هي اسمها إيه، بيراجع نفسه، إلا أبو بكر اللي هي كبوة، كبوة دي اللي هي معناها إنه إيه، ها، إلا أبو بكر. ولذلك أفضلية أبي بكر حسم وأسبقية، ما عندوش المساحة الزمنية، ما فيش، ده في غزوة ما روي عن غزوة مؤتة، ها، عن غزوة مؤتة، من إنه الصحابي الثالث القائد الثالث لما رفعوا إلى السماء الشهداء الثلاثة قادة المعركة الثلاثة، رؤي سرير الثالث مزورا، يعني علشان ما ناخدش وقت، مش عايز اقول لك ان هو بس يحيد شوية، قول انزل درجة، حاجة بسيطة كده، والثلاثة مرفوعين الى الجنة الفردوس الاعلى، دول الشهداء. انما ليه؟ علشان طرفتين عين كده، طرفتين عين فكر فيهم، الله ايه الحكاية، طب هنعمل ايه ازاي، ها، وراح داخل خلاص. ومع ذلك وان منكم لمن لا يبطئن، اصل التوقيت حاسم، في فرق بين الذي سيصنع وبين الذي يشاهد، فارق ضخم بين من يخرط خارطة الطريق كما يقولون، بين من يخرط السبيل وبين من قد يلحق غدا. الصحابي الذي تأخر 7 ساعات ولحق الجيش وكل حاجة، لحق، بس هم خرجوا بعد الفجر وهو خرج بعد الظهر، بس انما لحقهم عادي مفيش حاجة، فقط عدة ساعات مش ايام واسابيع وشهور لحد ما الناس يبقوا مش لاقيين ولا عارفين ولا اي شيء، لا، لما تأخر 7 ساعات فقط لانه مبطئ، النبي عليه الصلاة والسلام قال له كلاما رائعا، قال له انك لو انفقت مثل جبل احد ذهبا. انتوا عارفين جبل احد ولا لا؟ جبل احد ده مش جبل كده، ده عبارة عن سلسلة جبلية عريض جدا جدا جدا، جبل احد جبل عظيم ضخم جدا يحيط، فيقول له إنك لو أنفقت مثل أحد اللي بيحيط بالمدينة دي كلها، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما أدركت السبع ساعات دول، ما أدركت غدواتهم في سبيل الله، هم بدأوا قبلك. يا دي المصيبة، يا الله، جبل أحد يصير ذهبا وأنثره في سبيل الله على الفقراء والأكباد الجائعة وعلى جيوش تجاهد في سبيل الله وعلى من وقع في كرب أو في أزمة وعلى وعلى، لا أبلغ به من خطأ قبلي بساعات. وما إيه الإبطاء؟ وإن منكم لمن ليبطئن. سيدنا عبد الله بن مسعود دخل لقى نفسه نمرة ثلاثة، مع أنه كان عايز يوصل نمرة واحد، لما وصل نمرة ثلاثة أوشك أن يبكي وقال يا ابن مسعود ثالث ثلاثة، يا ابن مسعود ثالث ثلاثة جاي بعد ما اثنين بحالهم سبقوك. ثم قال وكأنه يعزي نفسه، قال وما ثالث ثلاثة من الله ببعيد، يعني بيني وبين ربنا اثنين. يا ربي، امال اللي بينه وبين ربنا مليون سيكون في الذيل، سيأتي متخلفا. لذلك يا إخواني نحن نريد اليوم قضية التقوى معروضة، قضية التقوى، تقوى القلوب معروضة. سابقوا، سارعوا، مش دي ألفاظ قرآنية وعبارات قرآنية وتعبيرات قرآنية ومصطلحات قرآنية؟ قضية، لأن قضية التقوى قضية قلب، وقضية الفكر قضية اغترار، اغترار بعقل. ونحن نريد اليوم أن نعود إلى التقوى. الفارق أيضا الذي جعل هؤلاء يا إخواني ربما يعني يقومون بما قاموا به، هي مسألة استحضار مبدأ إسلامي صحيح اللي هو التدرج، وتطبيقه تطبيق غلط، وإنزاله إنزالا خطأ. أنا عايز قبل ما أدخل في هذه المنطقة الحقيقة أني أقول لحضراتكم أنه يعني في تعقيبات على بعض الكلمات، تسمية الإسلام باسمه، باسمه، حتى أن بعض كبار الأئمة كان يقول إذا سألوكم إلى ما تدعون فقولوا ندعو إلى الإسلام، فإذا قالوا لكم ولكن هذا الذي تدعون إليه هو من نوع كذا أو من نوع كذا، يعني نوع مثلا ده سياسة ده اجتماع ده اقتصاد، قولوا هذه أقسام. لا، ويقول بعض الأئمة كلاما واضحا، يقول قد يقال، قد يقول في نص واضح، قد يقال إن 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 الأمر يؤلب الغربيين علينا ونكون في خطورة كذا، فيعقب ويقول هذا منتهى الوهن والتفريط في العقيدة، بل الصواب هو كذا وكذا نصا. سبحانك يا رب، نصا نصا. ولذلك أنا عايز يعني أدخل من هنا برضو إلى بعض المخاوف اللي بيطرحوها الإخوة، والحقيقة أن المخاوف دي يعني مهم أن احنا نطرحها بطريقة منطقية. نمرة واحد، هو متخوف مثلا أن يحصل انقلاب على النتائج التي حدثت في 25 يناير وما بعدها، وأن الدنيا في فرق غير عادي، في فرق غير عادي. أولا الجزائر وتركيا، عشان بس نطلع الموضوع ده، كانت منطلقة من انتخابات ولم تكن منطلقة من ثورة. وفارق كبير بين مواطن نزل من بيته راح عمل انتخاب وبعدين النتيجة تزورت وطول عمرنا بيحصل لنا كده وما بنعملش حاجة، وبين انطلاق من ثورة تحرس، ده فرق كبير. الفارق الثاني انه هذه الثورة اما انها سوف تحرس شأنها واما انها لن تحرس شأنها. اذا كانت ستحرس لن تكون هناك مشكلة لا اليوم ولا غدا، لأنها واقفة حارسة. وإذا كانت لن تحرس فإنها يمكن أن تضيع من اليوم، ولولا أن الناس دلوقتي لسه بينزلوا مليونيات ولسه صوتهم عالي ولسه بيعملوا ولسه بيهددوا بأن كذا ولسه كذا، ما تمشيش الأمور مستقيمة. ولذلك الاختيار هو الحراسة. وبعدين عايز اقول لكم حاجة، هو اصلا الجزائر مثلا خسرت ايه؟ ولا حاجة. خسرت ايه بالانقلاب على الانتخابات التي تمت؟ ماذا خسرت؟ هما كانوا اسلام، كانت دولة بتطبق الاسلام وبعدين راح الاسلام؟ لا، ده كانت دولة على صورة معينة حاولوا ان يصلوا الى الاسلام فمنعوا من ذلك فعادوا كما كانوا، بس ليست هناك خسارة. محدش يقول لي بقى على فكرة الاول عشان برضو دي انا فاهم الاذهان ماشية ازاي، ايه الخسائر اللي بيعتبرها الشرع؟ مش الخسائر اللي هي الدماء والاموال والسمعة والكلام ده، لا مش الخسائر الدنيوية، لا 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 لا، فكروا شرعي ما تفكروش دنيوي، يعملوا معروف. القرآن يقول، القرآن قال كلام عجيب جدا، قال لن يضروكم الا اذى. اذى؟ طب ما الاذى ده، طب ما انا خايف من الاذى، يعني هيقتلني ويضربني ويجرحني ويسجنني، ما هو ده. قال لا ده مش معتبر، لن يضروكم الا اذى، شدوا حيلكم. وبعدين قال لهم وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا رب ازاي لا يضرنا كيدهم شيئا؟ ده انت لسه قايل الا اذى، ومين قال لك ان الاذى هو الضرر المعتبر؟ مش القرآن اللي بيقول كده؟ هو انا هجيب من عند، احنا بنألف يا اخوانا، احنا انفلتنا من الآية والحديث، صرنا الان نتحدث من عند انفسنا مع الاسف الشديد. انما الآية هي واضحة جدا، لن يضروكم الا اذى. طب يبقى في اذى، في ضرر اسمه اذى. بس قال وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. لا يضركم وانت قايل لن يضركم الا اذى، الاذى غير معتبر. غير معتبر يعني انا احاول اتوقاه واحاول اني اضع الخطة واحاول اني احقن الدماء واحاول اني انجي المسلمين واحاول اعصمهم واحاول ما فيش شك. انما اذا وقع هذا مش ده اللي تقول عليه، لا مش ده اللي تقول لا والله. ولذلك هو امتى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءته الفرصة فقال لا انا هسيب الفرصة تفلت وهفضل مش همكن لديني، سيبها تفلت. امتى ده حصل؟ امتى يا اخوانا؟ امتى؟ يوم ايه؟ يوم اجتمع مع الناس في منتصف الليل الساعة 12 بالليل ولا واحدة بعد منتصف الليل في الشارع في شعب جبلي بين جبلين في منى علشان يعقد معهم بيعة العقبة، ولو خرج المكيون عليه وأدركوا وجوده لحدث صراع بالسلاح بين اليثربيين والمكيين، وفعلا أهل يثرب قالوا له نحمل عليهم بسيوفنا، والشيطان صرخ بأعلى صوته بأنفذ صوت سمع قط، الحقوا يا أهل مكة، الحقوا محمد والصبأ والصابئون معه، اجتمعوا في الشعب علشان يتأمروا عليكم. امتى بقى ساعتها؟ قال لا ده يعني مش امتى، لما راح المدينة وكان فيها اضطر يعمل حراسات 24 ساعة، حراسات على افواه المدينة وعلى ابوابها وعلى بيته وعلى 24 ساعة نبطشيات، لان قريش بعتت وراه ناس يقتلوه في المدينة. امتى افلت الفرصة؟ قال امتى لما لقى 40 فارس على باب الدار عايزين يقتلوه، قال بلاش الهجرة. لما لقى انهم بيرصدوا 100 جمل تمن لراسه لو حد حصل عليه توقف عن الهجرة. لما لقى ان الناس بتتدبح وبيتاخد منها فلوسها ويتقطع ولادها وايديهم تتملخ في الهجرة، تعرف انه سلمة ابن ابو سلمة وام سلمة اتملخ ذراعه لان الكفرة والمسلمين بيشدوه كل واحد يقول ابني وعايزين ياخدوه، وصهيب ساب فلوسه كلها ومع ذلك يقول له ربح البيع. امتى كانت تأتي فرصة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا والله ما أنا ممكن الاسلام لانه انا اصل احنا خايفين الناس ويحصل لهم حاجة. امتى؟ يوم ايه؟ فين منين؟ هو كان يتجنب زي في الاعمال التكتيكية مش في الاعمال الاستراتيجية، يعني في التنفيذ، يعني مثلا في غزوة الأحزاب هو هيحارب الأحزاب لكن عايز يستخرج غطفان عشان يقدر ينتصر، فيعمل يقول لهم نعرض ثلث ثمار المدينة. إنما هل ترك الفرصة؟ حفر الخندق وواجه وأعد القوى والسلاح وبارزوا وقتل عمرو بن عبد ود وعلي قتل، ولولا فضل الله ورحمته التي نصرت نصرا كبيرا كانوا في حالة كرب. كانوا خايفين، كان الرجل كان بيقول، رجل منافق كان يقول محمد كان بيوعدنا ان احنا نخش الجنة وناخد كسرى وقيصر ونعمل كذا، اهو صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد العالمين يقول ولكنه ادينا الواحد منا مش ما يأمنش على نفسه يسيب اصحابه يروح 3-4 متر بس كده يقضي حاجته ويرجع. وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون زلزل المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، ومع ذلك لا يزال الحق أبلج ولا تزال الفرصة مغتنمة. ما فيش حد بيقول أنا هسيب الإسلام علشان عندي ظروف ما أنا خايف على نفسي، ده مش المعتبر يا إخواني. ده أحد الإخوة يعني أنا والله يعني أنا مش عارف هو إمتى تركوا الفرصة، يعني حتى لما خرج المهاجرين للحبشة قبل ما يوصلوا الحبشة مش قريش بعتت وراهم اللي يجيبهم ويقبض عليهم ويستردهم؟ هل منع هجرة الحبشة؟ هل قال لهم بلاش؟ لا، ده راح وعمل موقع بديل للإسلام، موقع تبادلي، هو في مكة في أسيا ودول في حبشة في إفريقيا، ويضع ملاذ آمن لأي احتمال، لحد ما خلصت غزوة الأحزاب رجع الناس من الحبشة بعد ما فضل معتبرهم حراسة وباعت سادة الناس. رسول، نبي، قرآن، سنة، دين الله، تقوى الله، تقوى القلوب، مش طريقة التفكير المنفلتة من الشرع. ولذلك أنا بسأل حضراتكم، هو إمتى مصر يوم إيه أفلتت إسلاميتها ما عادتش إسلامية؟ إحنا الآن بنسمع كلام مؤسس على إن مصر لم تعد إسلامية، فكر صرح كامل من الفكر الإسلامي، صرح كامل مبني على انه مصر اصلها لم تعد اسلامية خلاص، ده خلصت الفترة الاسلامية دي واصبحت الان في طور جديد. امتى يا استاذ؟ هو مين اعطى عمرو بن العاص زمان سلطة انه ينشئ دولة اسلامية وشال السلطة دي من المسلمين اليوم انهم ينشئوا دولة اسلامية؟ مين اللي قال انه دي دولة؟ مين اللي خلى عمرو بن العاص مسلم مكلف واحنا مش مسلم مكلف؟ هو انشأها بهذا الغزو. طب والمسلمين الاغلبية دول، في حد في الدنيا يبني فكرا اسلاميا على اساس انه ان البلد فقدت اسلاميتها ودخلت في طور جديد او عقد جديد؟ او مش ممكن. لذلك انا اقول يا اخواني، وقد نفذ الوقت ولا بد ان ننتهي، وان شاء الله اكمل الاسبوع القادم ضروري باذن الله هذه الكلمة لانها ضرورية وفي الصميم، بس عايز اقول لكم انه لا شك ان الاثم قضية مطروحة بشدة. الاثم، الوزر، الظلم، قضية مطروحة بشدة الان، وقد خاب من حمل ظلما، دخل في النقاش ودخل في الموضوع بشدة، مش لا لشيء الا لانها اختيار في الفكر الإسلامي بين ما يريده الله وما تنفلت به عقولنا. وسبحان الله يا إخواني، نحن اليوم دلوقتي في اللحظة دي في لحظتي اثنين، يعني لحظتي رقابة فارقتين غير عاديتين. احنا في لحظة رقابة غير عادية. اولا، نحن داخلون على شهر شعبان الاسبوع الجاي ان شاء الله، لو قضى الله وقدر ان احنا نلتقي هيبقى دخلنا في شهر شعبان. وشهر شعبان هو اخطر شهور العام على الاطلاق، لانه الشهر الذي ترفع فيه اعمال الخلق الى الله وتعرض الصحف عليه سبحانه وتعالى في هذا الشهر. فنحن مقدمون على الشهر الذي ترفع فيه اعمالنا الى ربنا، ترفع فيه اعمالنا الى ربنا عز وجل، وستعرض وتكون بين يدي الله. فنحن في لحظة قمة الرقابة، لذلك لا بد أن نعي أمرنا. ثم نحن في لحظة قمة الرقابة من حيث الآية الأخرى التي بدأت بها هذا اللقاء، اللي هو أحداث 25 يناير، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فنحن في قمة لحظات نظر الله إلينا، ومش إلينا عدد، وإنما إلينا كيف، كيف تعملون، مش كي مش ماذا تعملون، كيف، ما هي النوعية. إخواني كم كنت أتمنى أن أتم المعاني كلها، ولكن على كل حال هي فرصة للتفكر. وأرسلوا إلي الرسائل بكل سبيل تستطيعون في مناقشة هذه الأفكار، وإن شاء الله في الأسبوع القادم الكلمة الأهم، إن شاء الله الكلمة الأهم، لأنها نتاج لكل ما كان. وإخواني اللي يقدروا يرجعوا يسمعوا الحلقة دي مرة تانية لو سمحتوا، سواء على الإنترنت أو على الصفحات اللي باسمي دي أو على أي طريقة، يسمعوها يوم الحد الصبح قبل لقائنا بالليل، لأن احنا نلتقي الحد القادم الساعة 11 وربع برضو إن شاء الله، فيسمعوها علشان يعرفوا يوصلوا الموضوعين ببعض. واللي ما عندهمش لو سمحتوا حاولوا تسمعوهم هذا الكلام إن شاء الله في اجتماعات أو شيء، وأسأل الله أن يجمعنا على خير ما يجمع عليه عباده الصالحين. شكر الله لكم وجمع الله بين قلوبنا بخير ما يجمع عليه عباده الصالحين، وجعلنا الله نذوق يوم القيامة ضحكه إلينا ورضوانه عنا، وأن نذوق في الدنيا برد توجهنا إليه برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم ولا تحرمنا من بركات ما بقي من رجب يا رب، ولا تحرمنا وقد قدم شعبان، ولا تحرمنا ونحن نعد القلوب لليلة أول رمضان. اللهم لا تأخذ الإيمان من قلوبنا، ولا تسرب التقى من بين جوانحنا، عمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، بعاطفة الإيمان وبلحمة التسليم لك يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله، كتاب